أنتم والذين تريدون مستقبل الأستاذ محمد بن عبد الله وعلى هذه الطائرين وهجة الفرج.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في المسألة الرابعة عشر من كتاب القصاص للسيد الإمام الخميني رحمه الله في متنه على تحرير وسيلة، وهي: لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له فهو عمد إن أراد بذلك قتله، وإلا يعني وإن لم يرد قتله فليس بعمد بل شبه العمد، من غير فرق بين القول بأن للسحر واقعية أو لا. ولو كان مثل هذا السحر قاتلا نوعا يكون عمدا ولو لم يقصد القتل به. قلنا قبل التعرض والتعليق على كلام الماتن قدس سره مما ذهب إليه من أحكام السحر، قلنا لابد من التعرض لبعض المقدمات النافعة في المقام، وانجر معنا الكلام في أن نستعرض بعض المقدمات المهمة. وذكرنا أصل السحر من جهة الحكم الشرعي وهو التحريم، وجرنا الكلام هذا إلى أن نشرح بعض المفردات الواردة في الآية الكريمة من سورة البقرة التي تتحدث عن موضوع السحر وعن شياطين الجن والإنس الذين كانوا يعملون في زمن مملكة النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، وإرسال الله تبارك وتعالى الملكين هاروت وماروت لأجل أن يعلما الناس السحر لكي يبطلا مفعول سحر الشياطين، شياطين الجن والإنس، ولكي لا يتأثر الناس بسحر أولئك السحرة، وخصوصا اليهود منهم الذين أرادوا أن يسقطوا هيبة النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، وأن يسقطوا مملكته ومن ثم يحكمون بدلا عنه. فعلموا الناس السحر على هذا الأساس، وكان النبي سليمان عليه السلام مبرأ ومنزه عن هذه الساحة، ساحة العمل بالسحر، بل الذي أنزل عليه السحر لكي يعلم الناس لكي لا تتأثر بسحر الشياطين، شياطين الجن والإنس، هما الملكان هاروت وماروت وليس الملك سليمان، وهذا بنص الآية كما تحدثنا عنها سابقا. لكن الناس بعد ذلك بعد أن تعلمت السحر من هاروت وماروت استخدمت السحر في الوسائل اللامشروعة، في وسائل محرمة، ووصل بهم المقام إلى أن يفرقون بين المرء وزوجه لانشداد الناس إلى عالم الأوهام والتخيلات وبعدها عن الحق والحقيقة والهداية. وكان هذا التأثير سلبي، إلا أن هذا ضعيف قياسا إلى سقوط مملكة سليمان النبي وسقوط مملكة الحق. هذه المقدمة الأولى التي تقدمت. بعد ذلك تحدثنا عن السحر من جهة المعنى اللغوي ومن جهة المعنى الاصطلاحي، وتحدثنا بشكل مفصل عن الجانب المادي لكلمة سحر، وهي هذه الحروف الثلاث سين والحاء والراء من جهة المادة، وأيضا تحدثنا عن ذلك من جهة الهيئة، هيئة السحر، واصطلاحا تحدثنا عنه أيضا بما لا نعيد المقدمة الثالثة كانت في هل أن للسحر واقع أو ليس له واقع. هو مؤثر قطعا، له آثار عملية لا أقل من جهة غلبة ما عند الساحر على حواس المسحور، على سمعه وبصره وأحاسيسه الظاهرية. لكنه هل له واقع أو لا؟ تقدم أيضا الخلاف في ذلك، وما كان رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف من جهة، وفي كتابه المبسوط أو في الكتب الأخرى من جهة ثانية. وتحدثنا أيضا عن آراء الفقهاء الآخرين في خصوص هذه المسألة، أنه للسحر واقعية أو ليس له واقع. وصل الكلام في المقدمات التي أردنا التحدث عنها إلى المقدمة الرابعة، وهي أنه هناك تمايز بين الألفاظ الواردة في السحر وفي الشعوذة وفي التسخير، تسخير الأرواح، سواء كان تسخير أرواح الجن أو تسخير أرواح الإنس. وأيضا هناك تمايز بين هذه الألفاظ من جهة المعاني. وإذا أردنا الوقوف عند مواطن الخلاف والتمايز بينها، لابد من نظر إلى شرح الاسم أو إلى تحديد الموضوع، تحديد التعريف، لأنه من خلال تعريف الألفاظ والوقوف عند معاني هذه الألفاظ نفهم إذا كان هناك اختلافا بين المفردات. تمايز القضايا والمفاهيم والألفاظ من جهة تمايز في الموضوعات. فنقول لابد من التمايز بين الألفاظ الواردة في معانيها لكل من السحر والشعبذة والتسخير للأرواح، مطلق الأرواح سواء كانت أرواح الجن أو أرواح الجن. لابد من إشارة إلى أنه أيضا التسخير، تسخير الروح، هل هو أمر واقعي أيضا أو ليس أمرا واقعيا؟ يعني هل له حيز واقع خارجي فعلي حقيقي؟ يمكن الواحد أنه يسخر روحا من الأرواح يحصل هذا الأمر في حيز الوقوع الخارجي فعلي أو لا؟ بحسب ما وصل إلينا وما شاهدنا وما علمنا، نعم يمكن تسخير الأرواح، لكن غالبا ما تسخر أرواح الجن وليس أرواح الإنس، غالبا بحسب ما لاحظنا وشاهدنا وعرفنا وسمعنا وقرأنا، تسخر أرواح الجن. وأيضا إذا أردنا التعمق بذلك أكثر بحسب الشواهد والمعطيات المتوافرة بين أيدينا، فتسخر أرواح الجن الفسقة مش الجن المؤمنين الصالحين. هذا يحتاج إلى بحث طويل لكنه ليس محله هاهن. والتمايز يحصل من خلال شرح الأسماء لها، وبذلك يتضح الحال. فالسحر هو تصرف الساحر، هذا التعريف الدقيق من جهة شرح الاسم وليس من جهة الحد والرسم. مش عم نحكي نحن بالحد والرسم، لأنه ما من تعريف من جهة الحد والرسم إلا ويطرأ عليه إشكالات عديدة، يعني جمعه ومنعه أمر متعسر. أن تأتي بتعريف جامع مانع من جميع الحدود الجنس والفصل هذا متعذر، لا يخلو من إشكالات. لكن من جهة شرح الاسم كما يميل إليه الشيخ الأخوند رحمه الله، الشيخ القاضي الخراساني صاحب الكفاية، يميل إلى أنه لا بد من التعريف أن تكون على نحو شرح الاسم وليس بالحد والرسم، لكي يفر المرء من الإشكالات الواردة. هذا ما ذكره في بداية كتابه كفاية الأصول. فالسحر هو تصرف الساحر في بدن المسحور أو في عقله ونفسه بأفعال وأقوال معينة كالأوراد وكتابة الطلسمات وما شابه، وربما له صور أخرى يطلق عليها السحر عرفا، كما ورد في بعض الروايات بأن الطباب من السحر راجعوا كتاب الاحتجاج الشيخ الطبرسي رحمه الله في ذلك. وهذا غير المعجزات التي يأتي بها الأنبياء عليهم السلام، وإن كانت خارقة للعادة، لأنه كل من السحر والمعجزة هو بالواقع خارق للعادة، يعني الأمر غير مألوف، خارج عن طبيعة ما يكون تحت حيز إدراك الإنسان وتخيل الإنسان ووعي الإنسان وعقل الإنسان، خارج عن الطبيعة، لكنه التميز بغير ذلك. وإن كانت خارقة للعادة وهي تصدر عنهم بإرادة المولى تعالى، وهكذا الكرامة، فالمعجزة والكرامة خارجان عن طبيعة السحر. وذلك إذا تتأملوا شوي تلاحظوا النقطة الأساس في التمايز بينهما، بين السحر وبين الكرامة من جهة، أو بين السحر وبين المعجزة من جهة ثانية، هي أنه السحر هو من عمل الشيطان، أمر مذموم منهي عنه في الشرع، بخلاف الكرامة وبخلاف المعجزة فإنها أمر بيد الله تعالى، هو يريدها الله، أمر ممدوح. وهذا مائز كافر في المقام. ماذا أساسي كمان
أنه يمكن تعلمها ولا يمكن تعلمها؟
كل الكرامة يمكن أن تأتي ببعض المقدمات التي توصلك لأن تفيض كرامة الله عليك، بلى ممكن هذا تحصيلها، يعني التميز مش بهذا. وهي تصدر عنهم بإرادة المولى تعالى، وهكذا الكرامة التي تنشأ عن الأولياء الصالحين والمؤمنين العارفين، فإن ذلك لطف من الله تعالى لإظهار كرامة عباده المؤمنين. وإذا تتبعنا موارد استعمال لفظ السحر نرى بأنه يأتي بمعنى الافتتان من جهة، يعني الفتنة. راجعوا ما رواه محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصلوق عليه الرحمة، قال من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجزة التي لم يسبق إليها: الشعر من إبليس، إن من الشعر لحكما أو لحكما، وإن من البيان لسحر، لسحر. وهذا هو المعنى الدارج عند العامة، حيث حينما يتعجبون من شيء ويفتتنون به يقال سحرتنا الطبيعة، مثلا سحرتنا الطبيعة، سحرنا جماله، سحرنا جماله، مثلا يقال هيك بمعنى الافتتان. هذا من الناحية العامة للسحر. وأما من الناحية العلمية، يعني السحر بالمعنى العلمي له، فهو في واقعه ضرب من التأثير النفسي المشوب بالفتنة، وإظهار ما ليس بواقع بصورة المعبر عنه، بصورة الواقع المعبر عنه في القرآن الكريم بالتخيل والخداع. لاحظوا الآية الكريمة بتقول: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليهم من سحر أنها تسعى. هو الواقع لا، واقع الحال لا تسعى هذه الحبال ولا تتحرك بطبيعتها، لكن إرادة الساحر وفعلها في المسحور وتغطية الحواس الظاهرية من السمع والبصر عنده والسيطرة عليها فتوهمه بأمر آخر ليس بواقع، وتراه أنه واقع. وقال تعالى: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، يعني الواقع هو ما صار فيه سحر بس العيون تلسم عليه، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني شوفوا لاحظوا استعمال القرآن الكريم: استرهاب، خداع، تخيل. استعمل المفردات هي خارج عن نطاق الواقع، وهذا بلا شك التخيل والخداع والاسترهاب والعوامل الخارجية التي من شأنها أن تؤثر في واقع معين، هذا هو له تأثير نفسي أكيد، ولا خلاف فيه، ولا خلاف. طبعاً بيختلف هذا الأمر باختلاف كل من العنصرين من جهة والمعطيات الموضوعية من جهة ثانية. فبقدر ما كان عند الساحر أو المؤثر خلينا نقول عمل الساحر، لأنه هذا أمر طبيعي له وقوع خارجي نفسي تأثير، بقدر ما كان عنده سلطة مهابة قدرة إرادة الروح، بقدر ما يكون تأثيره على الطرف الآخر أقوى. وهكذا الحال بالنسبة للطرف الآخر، بقدر ما كان عنده ضعف وهون وقصور علم وضعف إدراك، بقدر ما يكون التأثير فيه أيضا أقوى وأشد وأمتن. وهذه كلها لها علاقة في الإرادة في الروح، أهم شيء الإرادة في الروح. هذا بحث أيضا عميق ويحتاج إلى جلسة طويلة جدا، وهذا بعض ما استفدناه من بعض أساتذتنا بيقوم بالجلسات الخاصة التي غالبا لا تحكى في المجالس العامة، تعتبر يمكن أسرار. هكا نسمع عن أغاي مجتهدي مثلا، أغاي شبزندار اللي يرحمه، أغاي شبزندار يعني يميل إلى هذا الأمر. ملخصه بشكل سريع، أنا تعرف ما لا يدرك كله لا يدرك جله، أهل العرفان بيقولوا هيك، إنه البدن، بدن الإنسان أو الإنسان، الإنسان هو مؤلف أو مركب من مادة وروح كما هو معلوم، بغض النظر عن تفاصيل المادة، بغض النظر عن تفاصيل الروح. يعني العنوان الكبير الإنسان من مادة، هاي المادة العناصر الأربعة الأساسية كمان، ومن روح. المادة اللي هي متكونة في الجسم، جسم الإنسان لحمه وعظمه شعره ودمه إلى آخره، المادة لها طاقة، هيك بيقولوا المادة البدن له طاقة في التحمل. أو شوفوا واحد مثلا بيقدر يحمل 20 كيلو، بيحملهم بيد واحدة أو بإيدتين أو بإجرتين أو على راسه بيحمله، بيحمل البدن. واحد بيحمل 50 كيلو، واحد بيحمل 100 كيلو، واحد بيحمل 200 كيلو. أبو نفضل إيراني 300 كيلو هذا بتاع الأول على طول أو أكثر، هذا السنة ضرب الرقم القياسي قالوني. فكل بدن له طاقة يتحملها بحسب حجم الوقت. بقول أهل العرفان أن الروح أيضا لها طاقة، كما أن البدن له طاقة على التحمل فالروح لها طاقة. هلأ الروح واحد عنده درجة، درجتين، ثلاثة، هن بيقولوا ست درجات كثر، أعلى طاقة للتحمل ست درجات، بيقولوا هذه ست درجات لا يؤتاها إلا أهل العصمة والطهارة سلام الله عليهم، ولا بقية الناس ربع درجة، خمس درجة، في منه صفر درجة، بقيت عنده. هذا وهم وخيال بيلعب فيه مساحات واسعة. فبقدر ما كانت طاقة الإنسان أعلى، بقدر ما يكون تأثيره على الآخرين أقوى، هذا طبيعي، ممكن أن يسحر عين الناس هاي القصة، وممكن أن يريك ما ليس بواقع أنه واقع بعد أن يسيطر على حواسك الخارجية الظاهرية، بخليك تشوف انه فوت السكينه من احد الخدين واخرجها من الخد الاخر الايسر او الايمن، وهي الواقع ما فاتت السكينه من هون، او ادخل السيف ببطنه واخرجه من ظهره مثلا، والواقع ما صار فيه شيء، سحر عين الناس. او لا حتى في الواقع العملي، انه مفترض واحد بيجي ما بيقبل من حدا اي فكره، مقتنع برأيه وعم مصمم بده يعمل واحد اثنين ثلاثة، مين ما حكي معه ما حدا ما بيقبل من حدا. بيجي واحد عنده قدرة الروح أقوى، يمكن يحكي كلمة ثانية يثنيها عما نوى عليه، يغير رأيه، يمكن بدون كلام، يمكن بإشارة بيعمل له هيك، انتهى الأمر عنه. أنا خلص هذا ما حكي ولا تكلم ولا أتى بدليل، يكون بيه وخيه وعمه واستاذه وشيخه عم يجيب له كل أدلة وبراهين على إنه هذا حرام أو هذا خطأ، ما بيقنع من حد. طب واحد عنده إرادة الروح قوية جدا، مهابة الروح، يمكن الكلمتين يقنع أو أقل أو أقل. هاي لها علاقة في مسألة طاقة الروح في الإنسان، هذا من جهة السحر. وأما التسخير هو استخدام الجن وتحضير الأرواح للاستفادة منهم في بعض الأمور التي تخفى عن البشر الأحياء، باعتباره أن الجن والأرواح حركة شفافة مجردا، وهذا واقع الحال، لأن الجن كما هو ثابت بأن أجسامهم شفافة مجردة عن المادة، وغالبا ما تكون بطبيعة الحال يعني، والحال كذلك غالبا ما تكون أسرع حركة من الإنس، لأنه هي مجردة عن المادة. طب هذا التسخير جائز أو غير جائز؟ الأقوى والله أعلم أن فعل التسخير بنفسه جائز ما لم يلزم أي محظور آخر يترتب عليه من الحرام. نفس التسخير بحد ذاته أن تسخر روحا أخرى جائزة بذاتها، اللهم إلا إذا سبب إضرارا. طيب ما احتمال تسبيب الضرر؟ كذلك محل إشكال، لأنك إنك تستدعي أنت روح بالملأ الأعلى وتجيبها وتحدثها وتقطعها عن عالمها الخاص، هذا مين بيقول لك تجوزك تسيطر عليه تتسلط عليه؟ فمحل إشكال. لذلك فقهيا الفقهاء إذا تلاحظوا بالرسائل العملية من هالصالحين تحت وسيلة وإلى آخره، غالبا ما يذهبون إلى حرمة تسخير الأرواح. لكن الأقوى هو أنه التسخير بحد ذاته جائز، كما هو حال تسخير الإنسان والجن في الحياة العملية كذلك في عالم الأرواح نفس الشيء، مع رضاه لا مانع، ما لم يلزم محظور، نعم بخير محل إشكال. هذا بالنسبة إلى التسخير. أما الشعبذة، وباللغة الدارجة يسموها شعوذة، وهي الشعبذة باللغة الصحيحة، وهي تغير الوقائع في الظاهر وإراءة ما هو ليس بواقع أنه واقع، بس من خلال الحركات السريعة الخداعة حتى تختلف عن السحر التي يأتي بها المشعوذ. وهذه لا شك في حرمتها بالجملة، إجمالا حرام، اللهم إلا إذا لم يسبب إضرارا للآخرين ولم يسبب تسلطا وتصرفا بأرواحهم بغير إذنهم، فعند إذن بصير جاهز. فليس مطلق الشعب هذا حرام.
غير ألعاب الخفية؟
لا، غير ألعاب الخفية هي ظاهرة، هي حركة سريعة بدون تغيير الواقع. إذا دخلت تحت عنوان تغيير ما ليس بواقع إلى واقع بعنوان الخداع مع الحركة السريعة فبيصير شعبذة. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. أما المقدمة الخامسة وهو أنه يجوز تعلم السحر أو لا يجوز تعلم السحر، هذا ما سيأتي الكلام عنه مفصلا بالغد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.